لنتخيل معا هذا المشهد للحظات. محطة مترو مركزية في ساعة الذروة الصباحية.
أسوأ وقت ممكن للتنقل.
بالضبط. الآلاف يهرولون في كل اتجاه، والقطار سيصل بعد دقيقتين بالضبط. وفي وسط كل هذا التوتر تبرز حاجة ملحة جدا، يعني جرعة كافيين لبدء اليوم، أو ربما شيء حلو في طريق العودة.
صحيح، لكن طابور المقاهي في المحطة يمتد لعشرة أمتار.
فعلاً، مستحيل أن تقف في هذا الطابور دون أن تفوت قطارك. والسؤال هنا، هل هناك من هو مستعد لدفع 15 دولاراً لآلة حديدية صامتة مقابل كوب قهوة فقط لكي لا يفوت القطار؟
شوف، هذا هو بالضبط نوع التوتر الذي يخلق فرصاً تجارية مذهلة. يعني نحن بطبيعتنا نبحث عن الراحة القصوى، خاصة في بيئات لا تتسم بالراحة على الإطلاق مثل محطات النقل العام.
وهذا يوصلنا مباشرة إلى ما سنقوم بتفكيكه في هذا التعمق اليوم.
ممتاز.
نحن ننظر في دراسة جدوى متكاملة تقترح حلاً لهذا التوتر، مشروع تشغيل مكائن قهوة وآيس كريم آلية بالكامل داخل محطات المترو. المصادر التي لدينا تغوص في الأرقام والمخاطر، ومهمتنا اليوم هي معرفة ما إذا كانت هذه الفكرة تمثل منجماً للذهب واستثماراً ذكياً،
أم أنها مجرد فخ مالي؟
بالضبط، لأن الظاهر يقول اشتري آلة وضعها في المحطة واجمع الأموال. هل الأمر بهذه البساطة؟
إطلاقاً، يعني المشاريع التي تبدو في ظاهرها مجرد آلة بيع ذاتي غالباً ما تخفي وراءها تعقيدات اقتصادية وسلوكية عميقة جداً. دراسة الجدوى هذه لا تتحدث فقط عن بيع القهوة، هي محاولة لفهم كيف يمكن بناء نموذج عمل كامل يعتمد على استغلال فوان معدودة من وقت الانتظار.
طيب، خلينا نفكك هذا من البداية. قبل أن نغوص في لغة الأرقام والتكاليف، يجب أن نفهم الجمهور. من سيشتري من هذه الآلات؟
سؤال مهم.
يعني هل هناك حقاً من سيترك تجربة المقهى التقليدي حيث الرائحة الذكية وصوت طحن الحبوب مقابل آلة صامتة؟
الدراسة تجيب على هذا بشكل عملي جداً وليس بالتخمين. لقد توجهوا مباشرة إلى حجم المشكلة في السوق. نحن نتحدث عن سوق إجمالي مستهدف تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
واو، 150 مليوناً؟
نعم، ومن هذا المحيط الضخم السوق الذي يمكن الوصول إليه فعلياً يبلغ 75 مليون دولار.
طيب،
أما الحصة الواقعية التي يطمح هذا المشروع لاقتناصها فتقدر ب 30 مليون دولار. والأهم من ذلك أن هذا السوق ليس ثابتاً، متوقعاً أن ينمو بنسبة بين 10 إلى 15% خلال السنوات الخمس القادمة.
الأرقام ضصمة فعلاً، لكن دعنا نبسطها قليلاً لفهم ما تعنيه. هذا يذكرني بتشبيه مثير. تأسيس هذا المشروع يشبه تماماً نصب شبكة صيد في نهر شديد الجريان ومليء بالأسماك.
تشبيه ممتاز.
النهر بالكامل هو 150 مليوناً، والأسماك التي ستعلق في شبكتنا تمثل 30 مليون دولار. الأسماك هنا هم الركاب المسرعون، لكن هل السرعة وحدها تكفي لاصطيادهم؟
هذا ما يجعل الأمر مثيراً إلى اهتمام. لفهم لماذا ستدخل هذه الأسماك إلى الشبكة، الدراسة لم تتعامل معهم كأرقام فقط، بل رسمت شخصيات مستخدمين.
مثل ماذا؟
لدينا مثلاً شخصية أحمد، موظف مكتب يستقل المترو يومياً للعمل. بالنسبة لأحمد، القهوة ليست تجربة استرخاء، بل هي وقود ضروري. هو ببساطة لا يملك رفاهية الانتظار.
ولدينا ليلى أيضاً، صحيح؟
بالضبط، ليلى طالبة جامعية تريد خيارات سريعة ولذيذة، مثل الآيس كريم قبل المحاضرات.
إذن نحن نتحدث عن أشخاص يقدرون السرعة فوق أي شيء آخر.
فعلاً، وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، سنجد أن هناك عاصفة مثالية خلقت هذه الفجوة. من الناحية التكنولوجية، آلات القهوة اليوم تطورت لدرجة محاكاة المقاهي المتخصصة.
لم تعد تقدم مجرد ماء بني صاخن كما في الماضي.
تماماً، ومن الناحية الاجتماعية، هناك وعي متزايد واعتماد أكبر على النقل العام. المشروع هنا لا يبيع القهوة في الواقع، بل يبيع الوقت، يحول وقت انتظار المهدر إلى نقطة بيع.
يا سلام، نحن نبيع الدقائق الثلاث المتبقية قبل وصول القطار. هذه فكرة تسويقية عبقرية. طيب، الآن عرفنا أن النهر مليء بالأسماك. دعنا نتحدث بلغة المال.
تفضلي.
ما هي التكلفة الحقيقية لبناء هذه الشبكة؟ الدراسة تشير إلى أن التكلفة الأولية للبدء هي 100,000 دولار. بصراحة، للوهلة الأولى، الرقم بدا لي صغيراً على مشروع في المترو.
قد تبدو 100,000 معقولة، لكن عند الغوص في التفاصيل نجد تقسيمات تخبرنا الكثير. التكلفة تتوزع كالتالي: 30,000 دولار لمكائن القهوة، و20,000 دولار لمكائن الآيس كريم.
مكائن فائقة التطور طبعاً.
أكيد، لكن الجزء الصادم هو تخصيص 20,000 دولار كإيداع تأميني فقط لإيجار الموقع.
لحظة، 20,000 دولار كإيداع لمجرد مساحة صغيرة لآلتين؟ لماذا هذا الرقم المرتفع لشيء لا يحتاج مساحة مقهى؟
هذا يعكس واقع التعامل مع الهيئات الحكومية. محطات المترو بنية تحتية حساسة جدا. الحصول على مساحة هناك يتطلب تأمينات ضخمة ضد الحوادث أو الحرائق، وما تبقى يذهب للاحتياطي التشغيلي حوالي 15,000 دولار.
طيب، دفعنا 100,000 وانطلقنا، هل انتهى الإنفاق؟ الدراسة تقول لا، التكاليف التشغيلية الشهرية تصل إلى 12,000 دولار.
صحيح، وهذا يشمل الإيجار والرواتب.
5,000 للإيجار و5,000 للرواتب، وسنعود لموضوع الرواتب هذا لأنه عجيب. لكن لتغطية هذه التكاليف، النموذج يقدر إيرادات شهرية ب 22,000 دولار، وهنا يجب أن نتوقف.
التسعير.
نعم، التسعير. سعر كوب القهوة 15 دولاراً، بهامش ربح 10 دولارات. هذا تسعير يضاهي أفخم المقاهي. هل يعقل أن يدفع شخص هذا المبلغ لآلة؟
صدمتك مبررة جداً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا هو التحدي الأكبر. خيارات الركاب كثيرة، فلماذا سيدفعون 15 دولاراً؟
بالضبط، لماذا؟
الإجابة تكمن في قوة المساومة. عرض البيع الفريد هنا ليس القهوة، بل السرعة والجودة معاً. الراكب يدفع ضريبة لا الاحتكاك. هو يدفع لكي لا يقف في طابور، ولكي لا يتحدث مع باريستا.
يعني هو يدفع غرامة إنقاذ الصباح.
فعلاً، وإذا نجح هذا التسعير، المشروع يحتاج لبيع 500 كوب قهوة و400 آيس كريم شهرياً فقط للوصول لنقطة التعادل.
هذا يعني حوالي 30 عملية بيع فقط في اليوم.
بالضبط، رقم بسيط جداً في محطة يمر بها الآلاف. وإذا تحقق، نتحدث عن 400,000 دولار إيرادات في السنة الثالثة، وعائد الاستثمار يبلغ 40%.
40%؟ طيب، هذا يجرنا إلى سؤال بديهي. إذا كانت الأرباح بهذا الحجم، لماذا لا يسيطر العمالقة على هذه المساحة؟
ساحة المعركة التنافسية.
نعم، نحن ننافس وحوشاً. ستاربكس تسيطر على 40%، ماكدونالدز، ماكافي ب20%، وتقدم أسعاراً ممتازة، وكوستا كافي ب15%. كيف يمكن لآلة لا روح فيها أن تصمد أمام هؤلاء؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ومن خلال تحليل مصفوفة العمل، نجد أن الميزة غير العادلة هنا ليست في جو المقهى الدافئ. ستاربكس تبيعك المكان الثالث بين المنزل والعمل.
آلة المترو لا تملك مقاعد طبعاً؟
بالضبط، آلة المترو تبيعك صفر انتظار. العمالقة بطيئون في التغيير نحو الأتمة الكاملة لأن نموذجهم يعتمد على الموظفين والمساحات.
إذن نقطة ضعف الآلات هي نقطة قوتها هنا. العلامة التجارية تبنى حول شعار قهوة سريعة طعم رائع.
صحيح، لكن طبعا هناك نقاط ضعف قاتلة في تحليل الصوت.
نعم، الاعتماد الكلي على حركة المسافرين. لو تعطلت المحطة أو حدث إضراب، الأرباح تصبح صفراً.
وهذا يأخذنا إلى مرحلة حاسمة جداً، وهي خريطة التنفيذ والمخاطر. كيف ننتقل من الورق إلى أرض الواقع؟
الدراسة تقترح البدء بالحد الأدنى للمنتج، 6 أشهر للإطلاق، ومرحلة تجريبية في محطة مزدحمة بخصومات مبدئية. هذا كله ممتاز، لكن هنا أصل إلى المفارقة المذهلة التي ذكرتها قبل قليل.
موضوع الرواتب.
نعم، نحن نتحدث عن مكائن آلية وخدمة ذاتية، ومع ذلك المشروع يتطلب مدير عمليات براتب 3000 وموظفي مبيعات وفني صيانة. رواتب البشر تتجاوز 5000 دولار شهرياً. الآلة لا تعمل وحدها إذن؟
أليس هذا مثيراً للسخرية؟ لكن هذه المفارقة هي سر الحماية من المنافسة. سهولة النسخ هي الخطر الأكبر هنا.
كيف ذلك؟
أي شخص يمكنه شراء آلة ووضعها بجانبك. الحماية الحقيقية أو الخندق المنيع للمشروع يكمن في جودة الصيانة والنظافة وتجربة المستخدم الخالية من الأعطال.
البشر هم من يحافظون على وهم الأتمتة.
بالضبط. لكي يدفع الراكب 15 دولارا يجب ألا تتعطل الآلة أبدا. هذا يتطلب طاقما بشريا يعمل في الخلفية.
هذا يفسر الكثير. وكذلك التعامل مع المخاطر الأخرى مثل تقلبات الطلب الموسمية بتنويع المنتجات وتوقيع عقود طويلة الأجل للمواد الخام،
وحتى تخصيص ميزانية للمحاماة لحل المشاكل القانونية بسرعة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ ما هو الحكم النهائي للدراسة؟
القرار النهائي هو قرار مشروط. تقييم الجدوى الكلي هو 78%.
تقييم جيد.
نعم، والأعلى كان لجاهزية الفريق ب85، والأدنى للوضع التنافسي ب70.
هذا يثبت أن المشروع يتطلب دقة شديدة في اختيار الموقع وإدارة النفقات. بصراحة، هذه الدراسة درس ممتاز في كيفية تحويل الاحتياجات اللحظية إلى نماذج أعمال دقيقة.
وهذا يقودنا إلى تساؤل ختامي عميق للمستمعين.
تفضل.
إذا كانت آلات الخدمة الذاتية قادرة على تقديم جودة عالية وتوفير وقتنا في المترو، فما هي التفاعلات اليومية الأخرى التي نعتبرها حالياً تجارباً إنسانية ولكنها في الحقيقة مجرد معاملات تنتظر أن يتم أتمتتها بالكامل؟
يا سلام، هذا تساؤل يغير المنظور فعلاً ويترك صدى قوياً للتفكير. شكراً على هذا النقاش الممتع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم زاوية جديدة للتفكير اليوم.